الذي يكون قد بلغ رتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له من المسائل التي يكون قد بحث فيها أهل العلم الأحياء والأموات، مع العلم أنه يمكنه البحث وتحقيق الحق في كثير من المسائل، وذلك استعانة بكتب العلماء التي هي تحت يديه، لأن من أعمال المتبع كما ذكر الشاطبي في الترجيح بين أقوال العلماء بوجه من أوجه الترجيح وما أكثرها. فالرجاء توضيح هذه المسألة، لأن بعض الطلبة عندنا يلزموننا بالرجوع في كل مسألة ترجحت لدينا وعلمنا أدلتها إلى عالم حي تحقيقا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبحجة أنك قد تسيء فهم ذلك العالم الميت، فأنت بحاجة إلى من يقوم لك هذا الفهم. فنرجو التوضيح والتوسعة في الجواب عن هذا السؤال، لأننا نرى في هذا القول دعوة صريحة إلى التقليد الذي دعوت نصف قرن من الزمان أطال الله في عمركم إلى مده ورفضه حتى تقوم قائمة لدولة الإسلام، وأنه كما هو مقرر ومحرر أن سؤال العلماء يكون عند عدم العلم أو الجهل بحكم المسألة، وقرره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أصابه حجر فشج رأسه. وجزاكم الله خيرا.
أخواتي، أن هذه المسألة فيها دقة، والجواب النظري فيه أمر واضح، لكن الحكم على الناس أنه وصل إلى هذه المرتبة التي يستغني فيها عن الرجوع إلى أهل العلم أو لم يصل، هذا أمر صعب إلا بمعاشرة ومباشرة الكلام والبحث والنقاش مع هؤلاء الطلاب للعلم. لا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله أن الذي يريد أن يرجح بين أقوال العلماء المختلفة في مسألة الواحدة أنه بلا شك ينبغي أن يكون متمكنا في علمين أساسيين بعد أن يكون عربيا إما أصيلا أو أن يكون مستعربا يعرف اللغة العربية كما يعرفها أهلها. بعد هذا العلم باللغة العربية على أحد الوجهين من المشار إليهما لا بد أن يكون عالما بطرق تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ثم أن يكون عالما بأصول فقه الحديث الذي منه يتمكن أو به يتمكن من التوفيق بين النصوص المختلفة والتي ظاهرها التعارض. فمثلا قد يعرض لطالب العلم هذا بحث في مسألة لكل من المختلفين فيها حديث، وظاهر هذه الأحاديث التعارض، فهنا قبل كل شيء يجب أن يدرس هذه الأدلة من حيث صحتها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة. فإذا أجرى هذا البحث وتبين له أن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح أجرى عملية التصفية. بإجراء هذه العملية قد لا يحتاج إلى إجراء عملية أخرى، وهي التي لا يتمكن من إجرائها إلا إذا كان هو نفسه متمكنا في العلم الآخر ألا وهو علم أصول الحديث. بهذه المناسبة يحسن أن نذكر، لأن المناسبات قد تفوتنا، هذا الذي تعرفونه حسن السقاط اتصل بي أكثر من مرة. آخر مرة سألني أن ماذا تقولون في اختلاف الأئمة، هل يعني هذا الاختلاف تقرونه أو تنكرونه؟ ذكرت أن الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تباعد. فإذا كان من النوع الأول فنحن نقره. قال مثاله، قلنا له مثاله أدعية الاستفتاح وأنواع التشهد وصلاة إبراهيمية. وإذا كان من اختلاف تضاد، فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفه هو خطأ واضح. وذكرت الآية، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخذ يحاول أن يجد ثورة ليصل إلى هدف له لا يخفى منها. فعرفت مقصده، قلت له: أنت إيش رأيك؟ ما رأيك أنت؟ قال: إذا كان الخلاف مع كل من المختلفين أو المختلفين على حسب الواقع حديث، فنحن نقر هذا الخلاف. فعرفت يعني أنه يريد أن لا يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أيوة. قلت: فماذا تقول في حديث هنا الشاهد كمثال ما نحن في صدده، ما تقول في طيب هل تعمل به؟ قال: نعم. قلت له: ماذا تقول في حديث هل هو إلا بضعة منك، هل هو صحيح؟ بدأت الحيدة. قال: بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. قلت: لماذا هذه الحيدة؟ قال: ما عدتك. قلت له: لما سألتك عن الحديث الأول قلت صحيح، لما سألتك عن الآخر بدأت تشكك، بعضهم صحه. أنا أسألك عنك أنت، ما تقول في هذا الحديث؟ أنا عارف الخلاف، لكن أنت ما رأيك، صحيح ولا ضعيف؟ ما وفي عوي إلا أن يعترف صحته. وهنا وقع. قلت: هل تقول به؟ قال: لا. قلت: إذا أنت تخطر ابن أبي حنيفة الذي يقول لأنه يجوز الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك، ولا أقول بالحديث الأول أن نسى ذكره يتوضأ،
ما تبقى بذلك.
أي نعم. وبعدين استمرت معه في شيء من النصيحة لكن من عيار الفقيه. قلت: لذلك أنت، أنا لا يعني أرغب أن ألتقي معك، لأن لا يظهر لي أنك تريد الحق في الواقع، ولذلك أقول السلام عليك إن شاء الله. إن شاء الله. بعد قليل عاد الرجل وقال: لقد كشفت شبهة كانت لدي، فأنا أريد أن أسألك سؤال آخر. قلت: لست أدب عندي، لأن الشبهة التي كشفتها لا تزال عندك قائمة كما هي. يعني الشاهد، إذا ما جاء مثل هذا المثال، لا شك أنه سيجد بعض المحدثين يضاعفون الحديث الثاني، فهو سيحار كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول يتوضأ وبحديث لا يتوضأ. إما أن يجري رحمك الله، إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد الأحاديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية، وإلا لابد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين. وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة، الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل ذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين، قسم يجب عليه السؤال وقسم يجب عليه الجواب، وليس هناك حل وسط مرتبة وسطى. إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا، وإما غير أهل علم فعليهم أن يسألوا هناك هكذا. فطلاب العلم إذا وصلوا إلى المرتبة أنهم علماء فهؤلاء صاروا علماء وليسوا بحاجة إلى أن يسألوا أهل العلم، وإلا فهم داخلون في عداد الجمهور الذين عليهم أن يسألوا أهل العلم. فمن وجد في نفسه هذه القدرة العلمية، لنقل الآن معرفته باللغة العربية، معرفته بعلم أصول الحديث وجرح التعديل، معرفته بأصول الفقه، وقضى على ذلك فترة من الزمان يختبر نفسه في استنباط الأحكام وعرضها على ما درس من أقوال العلماء الذين اختلفوا في كثير من المسائل، هذا ليس يجب عليه أن يسأل أهل العلم. أما إذا كان ليس كذلك فنحن نعتقد قول الذين قالوا بأنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، لكن هذا لا يحط شيئا من قيمة الاتباع. فيجب أن نعرف أن هناك ثلاثة مراتب فيما يتعلق بهذا المجتمع الذي جعله ربنا عز وجل من حيث المعرفة بالعلم والجهل به قسمين كما ذكرنا آنفا. فهناك مرتبة وسطى، فأكثر الناس هم مقلدون، حرام حرام، حلال حلال، هذا هو التقليد، وهذا الذي نحن نحذر منه المجتمع الإسلامي أن يقع في مثله، لأنه يجب عليه أن ينطلق في عبادته لربه ليكون على بصيرة من دينه، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمقلدون ليسوا على بصيرة حتما، لكن المتبعون الذين من ديدنهم أن يعرفوا أن قول هذا العالم أو لا هو نابع من دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يخالفه، أو هو الرأي والاجتهاد، والرأي والاجتهاد معرض للخطأ والصواب. هذا إنما يفعله قلة من جمهور المسلمين الأكبر، وهم الذين نسميهم بالمتبعين. فليس من الضروري أن يصبح هؤلاء علماء، لكن أيضا لا أقول ليس من الضروري، بل ليس من الجائز أن يظلوا في مصاف المقلدين. فهناك مرتبة وسطى، لا هم علماء ولا هم مقلدون، وإنما هم متبصرون متبعون للعلماء على بصيرة من دينهم. هذا هو الرأي، وحسبنا الآن هذه الجلسة، وعسى أن نراكم مرة أخرى في عودتكم من العمرة، وعمرة متقبلة إن شاء الله.
تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات بشكل